قمم الجبال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء بكم، وفي الحقيقة كما أنا مسرور بتتابع هذه الحلقات معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون هذه الكلمات وهذه النصوص الشرعية فيتأثرون بها ويستفيدون منها. أيها الأحبة الكرام، ذكرنا في حلقة ماضية الكلام حول قوة صلة العبد رب العالمين، وكيف أنه إذا قوى صلته بالله جل وعلا وصل إلى القمة، فصار مقربا إلى الله تعالى، فإذا دعا الله تعالى استجاب الله تعالى دعاءه، إذا صلى تقبل الله تعالى صلاته، إذا تعبد لله تعالى أثابه الله تعالى على عبادته، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، يصل إلى مرحلة يحبه الله تعالى. طيب يا ربي، وإذا أحببته يا ربي ما الذي يحصل؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه. هذا الشاهد، يصبح إذا دعا الله تعالى استجاب. يا ربي أنا ولدي مريض، يستجيب الله تعالى يشفي مرض ولده. يا ربي أنا علي دين وأحرجت من الناس، يسر الله تعالى له مال حتى يسدد دينه. يا ربي أنا علي أجار للشقة التي أنا ساكن فيها ومعي أولادي، يا ربي يسر لي أن أسدد إيجارها، يسر الله تعالى له هذا. يا ربي أنا في وظيفة، لكن وظيفتي يا ربي يعني راتبها قليل ولا تفي بأغراضي، اللهم يسر لي مصدر رزق أوسع، فإذا به يأتيه الله تعالى به. يا ربي أنا عندي غدا اختبار، يا ربي يسر لي ذلك، يستجيب الله تعالى له. شوف مثل ما قال في الحديث، قال: ولئن سألني ماذا يفعل الله تعالى به لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. لو قال: اللهم إني أعوذ بك من هذا المرض، يعيده الله تعالى ويبعده عنه. اللهم إني أعوذ بك من فلان الذي يريد أن يصيبني بضرر، يعيدك الله تعالى منه ويخلصك من شره. اللهم إني أعوذ بك من هذه الفتن، فتن شهوات أو فتن خمور أو فتن زنا أو نحوه، أعوذ بك يا ربي من الفتن، فيعوذ ويعيده الله تعالى ويحميه منها. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ثم قال الله تعالى: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. طيب يا جماعة، مدام رب العالمين جل جلاله يستجيب دعاءنا و يلبي نداءنا، لماذا بعض الناس اليوم إذا وقع في كربة أو أصابته مصيبة آخر ما يفكر فيه أحيانا هو أن يدعو الله تعالى أو أن يستجير بالله جل جلاله؟ بعض الناس الآن إذا مرض ولده أول ما يضرب في رأسه أين المستشفى الذي سيعالج ولدي فيه؟ إذا أرادت امرأته أن تلد وحضرها المخاض، أول ما يضرب في رأسه من هي القابلة المناسبة أو الطبيبة المناسبة أو المستشفى المناسب؟ إذا اتصل به أحد الناس وقال: يا فلان أنا قد أسلفتك مثلا 100 أو 200 أو 300 من المال فعجل بها إلي، أول ما يضرب في رأسه: يا ناس مو ممكن أنه يسلفني مالا حتى أسدد هذا الرجل. لو اتصل به مثلا صاحب الشقة التي هو ساكن فيها وقال: يا أخي تأخرت علينا بالإيجار، عجل، ترى الليلة لا بد أن تعيده إلي، أن تسددني الإيجار. مباشرة أول ما يفكر فيه: يا ناس من وين أدبر المال؟ من الذي يمكن أن يعطيني المال؟ من الذي يمكن أن يساعدني بإيجار هذا المحل أو نحو ذلك؟ إذن يا جماعة، الناس أحيانا يفكرون في المخلوق قبل أن يفكروا في الخالق جل جلاله. لماذا لما يمرض ولدك قبل ما تفكر في المستشفى تفكر في الذي أمرضه جل جلاله وهو الذي يشفيه؟ وإذا مرضت فهو يشفين. وأيوب إذ نادى ربه: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. بعدين لاحظ، ترى رب العالمين أنت إذا دعوته من فضله وإحسانه ما يعطيك فقط النعمة التي أنت سألتها، لا، يعطيك إياها ويعطيك أكثر، يعطيك النعمة ويعطيك أكثر. يعني مثلا اسمع إلى أيوب. أيوب كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ نادى ربه ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الآن أيوب يدعو بحاجة واحدة وهي أن يشفي الله تعالى مرضه. كم حاجة أعطاها رب العالمين؟ اسمع ماذا قال الله تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، هذا فقط لا، وآتيناه أهله ومثلهم معهم، كان أهله قد ماتوا وبعضهم قد فارقه، جمعهم رب العالمين له من جديد. مع أنه ما قال يا ربي اشفي مرضي وأرجع لعائلتي، لا، طلب شيئا واحدا، لكن لما أنزل ضره بالله آتاه الله تعالى النعمة التي سألها وأعطاه نعمة فوقها. خذ مثالا آخر، زكريا قال الله سبحانه وتعالى عنه: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يعني يا ربي أريدك أن ترزقني ولدا فقط، أو حتى لو ما كان ولدا يعني يكون وليا، إما أخ مقرب، صاحب، عبد مملوك، يكون لي قريبا جدا حتى يكون للناس من بعدي رجلا، يكون رجلا صالحا يفتي الناس يعلمهم. ماذا قال الله تعالى لما سمع هذا الدعاء؟ قال الله جل وعلا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. هو ما طلب أن تصلح زوجه، إنما طلب فقط أنه يرزق بولد، أو على الأقل يكون هناك ولي يعني يكون مصاحبا له، لكن مع ذلك رب العالمين أعطاه هذين الشيئين كلاهما. إذن يا إخواني، نحن عندما ننزل حاجاتنا بالله فإن الله جل وعلا يحب من يدعوه: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. أنت إذا مرض ولدك المفروض قبل لا تفكر أنك تذهب المستشفى ترفع يدينك. أنا ما أقول ابدأ ادعو لمدة 10 ساعات واجعل الولد يموت على فراشه، لا، لكن على الأقل وأنت ذاهب المستشفى تقود السيارة: اللهم اشفه، اللهم إني أنزل بك الحاجة، اللهم يسر له الطبيب المناسب، اللهم. يا أخي يعني أشعر نفسك بأنك غير منزل حاجتك كلها بهذا المخلوق، أن هناك خالق جل جلاله هو الذي يتحكم في هذا المخلوق وفي من يعالج أيضا. لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما مرض وأصابه المرض قالوا له: ندعو لك الطبيب، وكان مرض الموت، قالوا له: ندعو لك الطبيب، قال: الطبيب قد أمرضني، قال: الطبيب قد أمرض، الطبيب جل الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر عليه المرض، قال: الطبيب أمرضني. قالوا له: هل رآك الطبيب؟ قال: نعم رآني. قالوا: فماذا قال؟ فقال أبو بكر: قال: إني فعال لما أريد. لاحظ، يقول له الآن: ندعو لك طبيب حتى تشفى، قال: الطبيب رآني، خلاص. قالوا له: طيب ماذا قال لك الطبيب لما رآك؟ فقال: قال لي إني فعال لما أريد. فكانوا يرون يا جماعة فعلا أنهم عندما تنزل بهم حاجة أو مرض أو ينزل بهم قلة في مال أو مشكلة أحيانا مع زوجته، مع ولده، مع مديره في العمل، ليش ما ترفع يديك لك؟ أول شيء ترفع يديك وتقول: اللهم حل ما بيني وبين أهلي، اللهم ألف قلبي وقلب زوجتي، اللهم أصلح ولدي، اللهم يسر لي طبيبا، اللهم يسر لي مالا، ثم بعد ذلك تبدأ تبذل الأسباب لأجل أن تحصل ما تريد. وينبغي أن نتنبه هنا إلى شيء، لا يعني كلامي هذا يا جماعة حتى ما تفهموني خطأ أيضا، لا يعني كلامي أننا إذا احتجنا إلى شيء من أمور الدنيا، إما مثلا علاج أو سداد دين أو وظيفة أو اختبارات في امتحانات أو غير ذلك، ما يعني هذا أن الإنسان يرفع يديه فقط ويدعو الله ثم يجلس. يعني لو واحد جائع الآن واحتاج إلى طعام، ما أقول له: تريد طعاما؟ قال: نعم. نقول: ادعو الله، اللهم آتني طعاما، اللهم آتني طعاما، واجلس شوي لا ينزل عليك الطعام. لا، الله تعالى أمرك بأن تبذل، بأن تعمل. لذلك حتى ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اجعله مرافقك في الجنة على طول. قال: يا ربيعة، أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن أنت مأمور أنك تعمل، مأمور أن تبذل، ليست المسألة فقط أني أنا اللي أقدم لك، أنت أيضا مأمور بأن تعمل أشياء حتى رب العالمين يستجيب دعائي لك. فنحن مأمورون بأن نبذل الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما خرج إلى معركة بدر، ولما خرج أيضا إلى أحد، خرج عليه الصلاة والسلام إلى هذه المعارك وهو قد بذل ما بذل من الأسباب لأجل المعركة. يعني مثلا لبس صلى الله عليه وسلم لأمة الحرب، ولبس الدرع والمغفر والسيف بيده وخرج، ثم بدأ يدعو الله تعالى بعد ما بذل هو الأسباب لرب العالمين، بدأ يدعو الله تعالى بأن يعينه رب العالمين. يعني كأنه يقول: يا ربي، أنا عملت اللي أستطيع عليه، اللهم فاعلني بأشياء أنا ما أستطيع عليها. لذلك لما رآهم الله تعالى في بدر ورأى حاجتهم فعلا ورأى أنهم قد بذلوا ما يقدرون. يا رب استعددنا للقتال، تدربنا عليه، أقبلنا معنا سلاحنا كامل وخططنا وانتهينا، يا رب العالمين فأعنا على ما نريد أن نفعله. قال الله تعالى عنهم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لماذا استجاب لكم؟ أولا لأن علاقتكم بالله علاقة حسنة، يراكم دائما تصلون وتصومون وتتصدقون، ولأنكم أيضا بذلتم ما تستطيعون عندها استجاب الله تعالى دعاءكم. أخيرا قبل أن أختم أيها الإخوة والأخوات، هذا الدعاء من أول آدابه أننا ندعو ونحن موقنون بالإجابة، وكما ذكرت أول ما تنزل بك الحاجة أنزلها برب العالمين، وأنت في الاختبار ادعو الله تعالى أن يعينك، وأنت راكب الطائرة ادعو الله تعالى أن يوصلك بالسلامة، وأنت ذاهب إلى المستشفى ادعو الله تعالى أن ييسر لك العلاج. الأمر الثاني أننا لا ندعو على سبيل التجربة، يعني ما أقول والله بدعو نفع ولا ما نفع أهم شيء أفعل ذلك، لا، أنت ادعو وأنت متأكد أن هذا الدعاء لن يذهب ببلاش، ادعو وأنت متأكد 100% أن هذا الدعاء لا يذهب ببلاش. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما: ما من أحد يدعو الله تعالى دعوة إلا أعطاه بها إحدى ثلاث أشياء، ركزوا معي واحفظوها، ما في واحد يدعو الله تعالى بدعوة أي دعوة من الدعوات إلا يعطيك الله تعالى أحد ثلاثة أشياء. ما هي الثلاثة أشياء؟ قال: إما أن يستجيب له في الدنيا، ولدك مريض اللهم اشفي ولد المريض فشوفي، عليك دين اللهم يسر لسداد الدين يأتيك مال، سبحان الله، إما مكافأة من العمل، إما هدية من أحد، هبة، شخص يأتي يشتري منك مثلا حاجة معينة أنت ما تحتاج إليها وتبيعها وأنت غير منتبه أنها ممكن أن تباع، يستجيب لك في الدنيا. قال: إما أن يستجيب له في الدنيا أو أن يكفي عنه من الشر بها. يعني كيف؟ أن تقول اللهم اشفي ولدي المريض، ويكون الله تعالى قد قدر مثلا بأن يموت ولدك في مرضه، فأنت لما دعوت ارتفع دعاؤك ونزل القدر، فلا يزالان يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة. فمعناه أن الدعاء أن ترى ولدك مريضا وتقول: يا أخي ما استجاب الله دعائي، لا ولا أفاد الدعاء، لا الحقيقة الدعاء أفاد، لكن أنت ما تدري، لو أنك لم تدعو يمكن يموت الولد، فالدعاء في الحقيقة خفف عنك. طيب لو ما استجاب في الدنيا ولا خفف عني المشكلة والمصيبة التي دعوت بإزالتها، قال: وإما أن يؤخرها له في الآخرة فيؤتيه الله تعالى بها حسنات. الصحابة لما سمعوا هالكلام جعلوا يفكرون، يعني ما في دعاء يذهب يستجيب لي في الدنيا أو يخفف عني أو يعطيني في الآخرة؟ قالوا: يا رسول الله إذن نكثر، ما دام ما في دعاء يذهب إذن نكثر الدعاء، نشتغل ليل ونهار دعاء. فقال صلى الله عليه وسلم: إيش قال لهم؟ هل قال لا 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 تكثروا دعاء لا تزودونها؟ لا لا لا. قالوا: إذن نكثر. قال: الله أكثر، الله يفرح إذا دعوتموا. ليش الله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى؟ ليش يا رب نبأتنا أن لك أسماء حسنى؟ فادعوه بها، أخبرتكم بأسمائي حتى تدعوني بها. في الآية الأخرى: وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم. إذن نحن مأمورون يا جماعة بالإكثار من الدعاء، حتى كان بعض السلف إذا كان يمشي وانقطعت نعله كان إذا انقطعت نعله قال: اللهم أعني على ربطها، ويربط يسأل الله تعالى حتى في هذا. بقي عندي في الحقيقة بعض الأمور تختص بالدعاء، لكني أرى أن ورقة الحلقة قد ضاق عنها، وإن شاء الله تعالى نكمل في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستفيدون من مثل هذه اللقاءات، وأن يجعلنا ممن يكثرون الدعاء لربهم جل جلاله ويتعرفون إليه جل جلاله في الرخاء والشدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعلم أيها التلميذ تاجني، معرفة تقتضي همما عوالي. تعلم أيها التلميذ تاجني، معرفة تقتضي همما عوالي.
واسر بين العشائر مستقيما، ولا تضمر إساءة من يوالي، وكن شهم الفؤاد رفيع نفس، إذا احتشدت جموع في مجالي.
تعلم أيها التلميذ تاجني، معرفة تقتضي همما عوالي.
وما أغنى الشهامة في مجيد يرى اللذات في شد الرحال. يهون على المجيد شق الليالي ونقل الصخر من قمم الجبال.